أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خب، انتهى الكلام إلى الوجوه التي تذكر لترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول، والمقصود من الاحتمال الأول كما هو واضح هو الإشاعة والشركة الحقيقية، والمقصود بالاحتمال الثاني هو الشركة في المالية. الوجه الأول الذي ذكرناه في الدرس السابق كان خلاصته أن الخمس إنما يجب في الفائدة والربح والمغنم، ويفهم من ذلك أن ما يجب فيه الخمس يجب أن يكون فائدة بقطع النظر عن الخمس، أن يكون فائدة يتعلق بها الخمس، يجب أن يكون فائدة بتمامه حتى يتعلق الخمس بماذا؟ بالفائدة وبالربح. وهذا لا ينسجم مع الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الأول يعني الشراكة الحقيقية، يعني الإشاعة، يعني أن خمس الربح من حين ظهوره ليس ملكاً إلا للمالك، أن خمس الربح من حين ظهوره هو مملوك للغير، فلا تكون العين بتمامها فائدة وربحاً، وإنما يكون الربح هو عبارة عن أربعة أخماس العين، للعين بتمامها، فيكون هذا خلاف ظاهر الدليل، لأن الدليل يقول أن ما يتعلق به الخمس يجب أن يكون فائدة وربحا قبل تعلق الخمس به، وهذا من حين ظهوره وليس ماذا؟ ليس فائدة وربحا بتمامه، لأنه هو من حين ظهوره خمس العين ليست مملوكة إلا للمالك، وإنما ما يملكه المالك عند ظهور الربح هو أربعة أخماس العين، فكيف يتعلق الخمس بتمام العين باعتبار أنها فائدة وربح، والحال أن الفائدة والربح ليس هو إلا أربعة أخماس العين، وأما الخمس الآخر بناء على الشراكة الحقيقية فهو مملوك للغير. نعم، هذا ينسجم مع الشركة في المالية. لماذا؟ لأن الشركة في المالية تعني الشركة في المالية، تعني أن صاحب الخمس يستحق في مالية العين، وأما نفس العين فهي ملك طلق المن لصاحبها، فإذا كانت ملكا طلقا هذه العين لصاحبها يمكن أن يتعلق الخمس بهذه العين بتمامها باعتبار أنها فائدة وربح. إذن ظاهر الدليل لا ينسجم مع الاحتمال الأول، وإنما ينسجم مع الاحتمال الثاني، فيمكن تقديم الثاني على الأول بموافقته لظاهر أدلة المقام. واضح هذا التقرير؟ بناء على الشراكة الحقيقية خمس العين ليست ممكن للمالك من حين ظهوره، لأن الغير يشترك معه في خمسها، خمس العين بما هي عين، فالعين بتمامها ليست ملكا للمالك على الأول، لكنها ملك للمالك على الثاني، لأن صاحب الخمس يشترك معه لا في العين، وإنما يشترك معه في المالية. إذن العين بتمامها ملك المالك، فلا مانع من أن يتعلق بها الخمس باعتبارها ربحا وفائدة. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول هناك ملاحظتان عليه. الملاحظة الأولى أننا لو سلمنا أن العين بتمامها ملك للمالك، بناء على الشراكة المالية، لكن هذا لا يعني أنها تكون بتمامها ربحا وفائدة، لعدم الملازمة بين ملكية الشيء وبين كونه ربحا، ماكو معنى ملازمة بينهم، قد يكون الشيء مملوكا للإنسان لكنه ليس شنو، ليس ظرفا وفائدة. هذه العين لو سلمنا أنها بناء على الشراكة في المالية تكون بتمامها ملكا للمالك، وليست كذلك بناء على الشراكة في ماذا الحقيقية، لكن هذا لا يعني ولا يستلزم كون تمام العين ربحا شنو وفائدة، إذ لا ملازمة بين كون الشيء مملوكا بتمامه وبين كونه بتمامه ربحا وفائدة. بل كيف يمكن أن ندعي أن العين بتمامها ربح وفائدة والحال أن خمس مالية هذه العين بحسب الفرد مملوك إلمن لصاحب الخمس؟ كيف تكون فائدة وربح لهذا الشخص الذي هو خمس مالية هذه العين مملوك لصاحب الخمس بناء على الشراكة المالية، مع كون صاحب الخمس يملك خمس مالية هذه العين ليكن العين بتمامها ملك للمالك ولا يشترك صاحب الخمس معه في العين بما هي عين ليكن ذلك، لكن هذا لا يعني أن العين بتمامها تكون ربحا، بحيث الخمس من يجي يتعلق بتمام العين بما هي شنو، بما هي ربح وفائدة، حتى يكون هذا موافق لظواهر الأدلة ويكون الشراكة الحقيقية والإشاعة مخالفة لظواهر الأدلة. لا لأنه ليس كذلك، على كلا التقديرين كل منهما يكون مخالفا من الأدلة، ليس أحدهما أقرب الأدلة. إذا فهمنا من الأدلة ذلك في كل منهما ليس الفائدة والربح سابقة على تمام ماذا، على تمام العالم، سواء قلنا بالشراكة الحقيقية أو قلنا بالشراكة في ماذا في المالية. وإن سلمنا أن العين بتمامها في الشراكة المالية تكون مملوكة للمالك، لكن ملكية المالك للعين بتمامها وبمجموعها لا يعني أن العين بتمامها بمجموعها تكون ربحا له وفائدة له. كيف يكون هو يصدق الربح على تمام العين والحال أن خمس مالية العين بحسب الفرد هي للغير؟ كيف يقال أن هذا العين بتمامها تكون ماذا، تكون ربحا وفائدة؟ لا يصدق الربح والفائدة على تمام العين وعلى مجموع العين. وإن سلمنا صدق الملك، إن سلمنا صدق ماذا الملك على مجموع العين وتمام العين، وبناء على هذا لا فرق بين إشاعة والشراكة الحقيقية وبين الشراكة في ماذا في المالية، في أن الربح والفائدة لا يصدق على تمام العين. فلو سلمنا ما استظهره من أدلة الباب حينئذ هذا يكون مخالفا، كل منهما يكون مخالفا لظاهر هذه الأدلة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على ما ذكر أن الخمس وإن كان يتعلق بهذه الأمور بهذه العناوين، صحيح الخمس يتعلق بالأعيان بعنوان أنها فائدة، بعنوان أنها ربح، بعنوان أنها مغنم، وهذا صحيح، لكنه ليس معنى ذلك أن الخمس يتعلق بالشيء إذا كان ذلك الشيء ربحا وفائدة بقطع النظر ماذا عن تعلق الخمس به، ليس معنى ذلك هذا. لا نشترط في تعلق الخمس بشيء أن يكون الشيء بتمامه فائدة، واضح، بقطع النظر ماذا أن يكون فائدة بعد ماذا، بعد تعلق الخمس به. لا نسلم هذا، لا نسلم أن يكون أن نشترط في تعلق الخمس بشيء أن يكون الشيء فائدة وربح بتمامه حتى بعد تعلق الخمس به. لا نشترط ذلك، حتى تقول بأن هذا فائدة وربح بتمامه حتى بعد تعلق الخمس به بناء على الشراكة شنو في المالية، ليش؟ إنه كما قال بتمامه ملك المال للمالك، إذن هو ربح وفائدة حتى بعد تعلق الخمس به بتمامه. بينما على الشراكة الحقيقية الأمر ليس هكذا، هذا ليس بتمامه ربحا وفائدة بعد تعلق الخمس به فيفرق بينهم، الأمر ليس هكذا. الذي المراد من 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 أخذ هذه العناوين عندما يتعلق الخمس بالأعيان هو كونها ربحا وفائدة بقطع النظر عن تعلق الخمس بها، بقطع النظر عن تعلق الخمس بها، هذا ربحا وشنو وفائدة. وهذا لا ينافي أن الخمس عندما يتعلق بها يخرج جزءا من هذه العين فلا تكون فائدة ولا تكون ماذا ربحا. المستفاد من الأدلة عندما الأدلة تقول أن الخمس يجب في هذا لأنه فائدة مثلا، ويجب في هذا في المغنم في الفائدة فيما يستفيده الرجل، المستفاد من هذه الأدلة أنه يعتبر أن يصدق عنوان الفائدة وعنوان الربح بقطع النظر عن أدلة الشنو ما كان ربحا وخمسا وفائدة بتمامه، بقطع النظر عن هذه الأدلة يتعلق به الشنو الخمس. هذا لا ينافي أن هذا لا يقع كذلك بعد تعلق الخمس به، أنه بعد تعلق الخمس به لا يبقى هذا الشيء ربحا بتمامه. لماذا؟ لأنه تعلق به خمس واقتطع منه خمسا ذلك الشيء فلا يكون ربحا بتمامه. هذا لا ينافي، فنلتزم بأن الأدلة تنسجم في الحقيقة مع كل منهما، مع كل منهما هذا الشيء هو ربح وفائدة بقطع النظر عن أدلة الخمس، حتى بناء على الشك في المالية هذا ربح وفائدة، حتى بناء على الشك الحقيقية هذا ربح وفائدة، بقطع النظر عن الخمس هو ربح وفائدة، واستفاده وربحه بتمامه بقطع النظر عن أدلة الخمس. تجي أدلة الخمس تقتطع منا مقدار، تقتطع منا مقدار، فإذا ظاهر الدليل يكون موافقا لكل منهما سواء قمنا بالشراكة الحقيقية أو قمنا بالشراكة في المالية، في كل منهما نحافظ على ظاهر الدليل وهو أن الخمس يتعلق بالشيء بعنوان أنه فائدة، لكن ما هو المقصود بعنوان أنه فائدة؟ يعني بعنوان أنه فائدة في حد نفسه وبقطع النظر عن تعلق الخمس به، ولا إشكال أن هذا يصدق حتى بناء على الشراكة الحقيقية، لأن هذا الشيء في حد نفسه فائدة وربح بقطع النظر عن دليل الخمس. نعم عندما يتعلق به الخمس لا يبقى هذا الشيء فائدة وربح بشنو بتمامه، ليس بينهما منافات إطلاقا. إذن لا مجال للاستدلال بالدليل الأول لترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. الدليل الثاني الذي يستدل به على هذا الترجيح هو التمسك بالروايات، ونذكر هنا روايتين، الأولى معتبرة الريان عن الصلت المتقدم مرارا، والثانية هي معتبرة أبي بصير، المرويتين في الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث التاسع والعاشر قرأناهما مرارا. الاستدلال بهما يكون بهذا التقريب، أن هاتين الروايتين ظاهرتان في جواز بيع ما تعلق به الخمس، في جواز بيع ما تعلق به الخمس، وكذلك ظاهرتان في انتقال الخمس من العين التي تعلق بها الخمس بعد بيعها، انتقال الخمس علما إلى الثمن، أن الخمس ينتقل من العين علما إلى الثمن، هما ظاهرتان في ذلك. هذا الظهور في جواز البيع تقدم ذكر سابقا بأن يستفاد هذا الظهور من تقرير الإمام عليه السلام لهذا البيع، لأنه هو سأله أنه في قطيعة فيها قصب وفيها بردي وفيها سمك، ويقول أنا أبيع هذا السمك البردي والقصر، فماذا يجب علي؟ يقول لا، يجب عليك الخمس في ماذا؟ في الثمن الذي تقبضه بعد ماذا؟ بعد ذلك البايع. أكو داعي نقبض وايد؟ قرأناها مع الأهرام. وكذلك اعتبرت أبي بصير يتحدث عن فاكهة، عن أشجار مثمرة موجودة في بيته، يأكل منها العيال، من ثمارها العيال، ويبيع قسما من هذه الفاكهة. فالإمام عليه السلام يقول له أما ما أكل العيال فلا يجب فيه الخمس، مضمون الجواب. وأما البيع فنعم، نعم يعني شنو؟ يعني يجب الخمس. وين يجب الخمس؟ وباع الفاكهة. يجب الخمس يعني وين؟ في الثمن. واضح الرواية دال على ماذا؟ على أن هذا يبيع الفاكهة ويقبض الثمن. ويسأل الإمام عليه السلام أنه ما هو حكمه؟ الإمام عليه السلام أقره على هذا البيع، ما استنكر عليه ذلك، لم ينهه عن ذلك. فمن سكوت الإمام وعدم نهيه وعدم استنكاره نستكشف التقرير، فيكون البيع جائزا. ومن جواب الإمام أيضا نستكشف أن الخمس ينتقل من العين التي تعلق فيها الخمس بعد بيعها إلى الثمن. هذان أمران يستظهران من هاتين المعتبرتين. الاستدلال بهما يقول بهذا الشيء، أن بناء على الشراكة الحقيقية البيع لا يكون جائز. بيع العين مع الشراكة الحقيقية ليس جائز كما تقدم، بينما بيع العين بناء على الشراكة المالية جائز. فلنفترض هكذا، هو يفترض هكذا، أن بيع العين بناء على الشراكة المالية لا مانع منه، لأن الشركة في المالية، أما العين فتكون بخصوصياتها ملكا له، يمكن له أن يجوز له بيعها، ماكو مشكلة. نعم يشترط أن يحافظ على من؟ قلنا على من؟ على المالية، أنه في البيع لا بد أن يحافظ على المالية، فلا يبيع بالثمن الأقل. أما أن يبيع بالثمن المساوي أو بالثمن الأكثر هذا لا مانع منه، لأنه هناك محافظة على المالية. بناء على هذا، بناء على أن أثر الشركة الحقيقية هو المنع من البيع، وأثر الشركة في المالية هو تجويز شنو؟ تجويز البيع، حينئذ يمكن استدلال بها الرواية، لأن هذه الرواية ظاهرة في جواز البيع باعتبار السكوت، التقرير المستكشف من السكوت. وحينئذ هذا ينسجم مع ماذا؟ مع الشركة في ماذا؟ في المالية. يعني لو كانت الشركة حقيقية لمنع الإمام عليه السلام من هذا البيع، لمنع من هذا البيع، ولما انتقل الخمس من العين المباعة المال إلى الثمن. واضح الاستدلال؟ واضح كل شيء. هذا الاستدلال تام أو مو تام؟ أيضا هناك ملاحظتان على هذا الاستدلال. الملاحظة الأولى أن محل الكلام هو بيع العين بعد استقرار الخمس وبعد انتهاء السنة، هذا محل كلامنا، وليس محل كلامنا بيع العين في أثناء السنة، إذ لا إشكال في جواز بيع العين في أثناء السنة كما تقدم، سواء قلنا بالشراكة الحقيقية أو قلنا بالشراكة ماذا؟ في المالية. البيع في أثناء السنة لا إشكال في جوازه على كل الاحتمالات المتقدمة والآتية، وليس هو محل كلامنا، وإنما محل كلامنا هو جواز بيع العين التي تعلق بها الخمس بعد استقرار الخمس بانتهاء السنة، هذا محل كلامنا. نجي إلى الروايات، هل فيها دلالة على جواز بيع العين في محل كلامنا، أو أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى جواز بيع العين في أثناء شنو؟ السنة. نطرح احتمال أن الرواية ناظرة إلى ذلك، ولو باعتبار أن السمك والفاكهة وكذا سائر الأمور عادة لا تبقى لمدة شنو؟ لمدة السنة، فعندما هو يبيع الفاكهة لبستانه لا ينتفع بها سنة، يبيعها في أثناء السنة. عندما يبيع السمك يبيعه في أثناء السنة. هذا الاحتمال موجود واضح. فإذا احتملنا أن الرواية ناظرة إلى البيع في أثناء السنة ولو باعتبار هذه القرينة الموجودة في هذه الروايات، حينئذ هذه الروايات وإن دلت على جواز البيع لكنها تدل عليه في غير محل الكلام، وإنما تدل عليه في أثناء السنة، وهذا نلتزم به والكل يلتزم به، سواء قلنا بالشراكة الحقيقية أو قلنا بالشراكة في ماذا؟ في المالية. اللهم إلا أن يدعي أحد الإطلاق في هاتين المعتبرتين، أن هاتين المعتبرتين مطلقتان، يعني تدلان على جواز البيع مطلقان في أثناء السنة وماذا؟ وبعد انتهاء السنة، في كل منهما وما تدلان على ماذا؟ على ذلك. إذا ادعي الإطلاق بهذا الشكل ممكن تتميم الاستدلال، يعني هاي الملاحظة الأولى حينئذ لا تجري، لكن الأنصاف أن الإطلاق في نفسه خلاف الظاهر بعيد في هاتين الروايتين، ولو بقرينة هذا مسألة الفاكهة والقصب والسمك وأمثاله الذي لا يباع عادة لمدة ماذا؟ لمدة سنة. بعبارة أخرى أن الاستدلال بهاتين المعتبرتين في محل الكلام موقوف على إحراز نظر الروايتين إلى محل الكلام، ونحن لا نعرف ذلك في هاتين الروايتين باعتبار هذه القرينة التي ذكرناهما. نعم قد نحرز ذلك في الرواية الآتية، ولذا فصلناها عن الروايتين السابقتين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هو أن الأصل الموضوع الذي يعتمد عليه هذا الاستدلال ليس ثابتا عندنا، بناء على ما تقدم من أن الشركة في المالية أيضا لو بنينا عليها أيضا نلتزم بعدم جواز البيع، عدم جواز بيع العين التي تعلق به الخمس بعد استقراره وبعد انتهاء السنة لا يفرق فيه بين البناء على الشراكة الحقيقية وبين البناء على الشراكة في ماذا؟ في المالية. كل منهما لا يجوز بيع، على كل منهما لا يجوز بيع العين. أتقدم قلنا أنه الظاهر وعدم جواز بيع العين، حتى لو سلمنا أن الشراكة هي الشراكة ماذا؟ في المالية، لما قلنا أن الشراكة في المالية تعني أن هذا يستحق خمس المالية المضافة إلى العين، لا خمس المالية مطلقة وعند تعلق الخمس بها، خمس المالية المضافة إلى العين. حينئذ كيف نجوز للمالك أن يبيع هذه العين بمالية معينة ولو كانت مساوية للمالية الفعلية، بقيمة معينة ولو كانت مساوية أو حتى أكثر، كيف نجوز له ذلك والحال أنه من الممكن أن العين ترتفع ماليتها وتزداد حتى على ماذا؟ حتى على الثمن والقيمة التي باع بها تلك العين. هذا التصرف، هذا التصرف يحتاج إلى إذن من الشريك الآخر، أليس من المحتملات هذا؟ لا أشكال من المحتملات هذا أن العين ترتفع قيمتها فتزداد حتى على السعر الذي والثمن الذي باعها به. هذا تصرف في المالية لا يكون جائز إلا بإذن ماذا؟ بإذن الشريك. ولذا نمنع من ماذا؟ من البيع، جوزنا التصرف الذي لا يستلزم نقصان ماذا؟ نقصان المالية، التصرفات الأخرى غير البيع، التصرفات الأخرى غير البيع إذا لم تستلزم نقصان المالية لا مانع منه بناء على الشركة المالية، مع المحافظة دائما على مالية العين. يتصرف في العين، خصوصيات العين له يتصرف فيها، لكن إذا حافظ على المالية لا مانع من ذلك. أما بيع العين ونقلها إلى شخص آخر مع بقاء المالية على ما هي عليه، هذا تصرف من هذا الآخر في المالية الآخر، لاحتمال أن تكون الآن ترتفع ماليتها بارتفاع القيمة السوقية للأشياء، وحينئذ هذه الزيادة يكون قد فوتها هذا المالك ببيعه الآن على صاحب الخمس. ولذا لم نجوز ماذا؟ استظهرنا عدم جواز البيع على كلا الاحتمالين. بناء على هذا حينئذ لا يتم الاستدلال في المقام. لنفترض أن الرواية ظاهرة في جواز البيع حتى بعد انتهاء السنة وبعد استقرار الخمس، لنفترض هذا، لكن هذا جواز البيع يكون كما هو مخالف للشراكة الحقيقية، مخالف أيضا أن الشراكة في المالية في كل منهما لا يجوز البيع. فالرواية تكون مخالفة على مخالفة للبار على كلا الاحتمالين، وهذا هو اللي يقرب حمل الروايات على أنها ناظرة إلى البيع في أثناء السنة، في أثناء السنة للبيع بعد انتهاء السنة وبعد استقرار الخمس. فإذا هذا الاستدلال المبني على هذا الأصل الموضوعي لا يكون تام، لأن هذا المبنى هو أساسا ليس واضحا عندنا في الاستدلال بهاتين الروايتين على أن الخمس يتعلق بالأعيان على نحو الشركة في المالية، هذا ليس تاما. الدليل الثالث الذي ذكر في المقام هو الاستدلال بمعتبرة مسمح بن عبد الملك. هذه الرواية مروية في الباب الرابع من أبواب الأنفال، الباب الرابع من أبواب الأنفال، قريناها قبل فترة. الحديث الثاني عشر، الرواية رويها الشيخ الطوسي وكذلك الشيخ الكليني. الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك، ومعتبر سنده بلا أشكال كما تقدم سابقا. أبو جعفر المقصود به أحمد بن محمد بن عيسى، دائما أبو جعفر في هذه طبقة يراد به أحمد بن محمد بن عيسى. باقي رجال السند كلهم ثقات منصوص على وثاقتهم. في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، طبعا صاحب الوسائل حادث صدر الرواية كما يعني هو اعتاد على هذا الشيء يحدث من الرواية، في الحقيقة حدث هذا الرواية من أنه بالمصدر موجود، يعني صدر الرواية موجود بالتهديد وموجود في الكافي أيضا، صدر الرواية هذا ما كاتبه ما جبت الكافي ولا التهذيب، مضمون صدر الرواية مو بها الشكل اللي يقوله، يعني بها مقدمة أنه عمر بن يزيد يقول التقيت بمسمع بن عبد الملك، ويقول بأنه ظاهر أنه هذا الخبر كان شائع أنه جاء بمال إلى الإمام عليه السلام والإمام عليه السلام رده عليه، رده عليه، جاء بحقوق شرعية للإمام، الإمام رده عليه، كان شايع على الخبر. يقول التقيت بي سألته أنه شنو القصة، لماذا رد عليك المال، فيقول حشالها قوية فيبدأ الحديث منها عن مسمع بن عبد الملك. في حديث قال، من قال؟ قال مسمع بن عبد الملك محدثا عمر بن يزيد، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص، طبعا في المصدر يعني في التهذيب وكذلك في الكافي وكل الكتب اللي تنقل هذه الرواية عن عمار الموجود وليت البحرين الغوص، ايش موجود مو وليت الغوص، وليت البحرين الغوص هكذا موجود، وليت البحرين الغوص فأصبت 400 درهم، 400,000 درهم، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم للإمام يقول عليه السلام، وكرهت أن أحبسها عنك، وأعرض لها، أعرض لها بعض مقصودي أتصرف فيها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال الإمام عليه السلام: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. تتصوركم لا نملك من الأرض وما أخرج الله من الأرض إلا هذا الخمس اللي يقول لي حقك هذا، لا، القضية أوسع من هذه. وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال بعد أن ذكر الإمام هذا المعنى، بعد فهم شنو يعني القضية، فقال: أنا أحمل إليك المال كله، أجيب المال كله، 400,000 درهم، أنا أحمل إليك المال كله. فقال لي: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وأحللناك منه، فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك، إلى أن يقوم قائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف فيجبيهم تصفى ما كان في أيديهم، إلى آخر الرواية. الرواية معتبرة سندا، استدلال بها أيضا يكون بنحو الاستدلال في الروايتين السابقتين بدعوى ظهورها في جواز البيع. والمقصود بالبيع هنا ما هو المقصود بالبيع؟ يعني ما أخرج بالغاوص، هذا أبو سيار مسمع بن عبد الملك هذا باعه، وما أخرج بالغوص تعلق به. شنو الخمس؟ الخمس على النهار الذي يجب فيها الغوص، على النهار الذي يجب فيها الخمس، فالخمس تعلق بهذا الذي أخرج بالغوص. أبو سيار باعه 400,000 درهم، وظاهر الرواية أن الإمام لم ينكر عليه ذلك، سكت عن ذلك، فمقتضى التقرير والسكوت هو إمضاء هذا البيع وتصحيح هذا البيع، فيكون البيع جائزا، والخمس ينتقل منه، يعني من العين التي تعلق بها الخمس إما إلى الثمن، إلى الثمن. ولذلك من قال أجيب لك 85,000 درهم ما قلنا لما في الشيء، فيفهم منا أن الخمس ينتقل من العين التي تعلق بها الخمس بعد بيعها المن إلى الثمن، مع جواز ذلك البيع وكون أمر جائز ومشروع وصحيح. فإذا فهمنا من الرواية ذلك، حينئذ يقال بأن هذا ينسجم مع الاحتمال الثاني ولا ينسجم مع الاحتمال الأول. لماذا؟ لأنه على الاحتمال الأول لا يجوز البيع، بينما على الاحتمال الثاني شنو؟ يجوز البيع. زين، هذه هي الرواية. أكثر إثارة في هذه الرواية يمكن دفعها، وهي أنه الرواية ما ناظر إلى الله، لأن هذه الأموال هي عبارة عن ثمن لبيع ما أخرج بالغاوص، مو هذا، وإنما هاي أموال دفعت له من أصحاب الشأن في مقابل ولايته على البحرين، وولي البحرين، ولي في البحرين خاص، جمعت عدة أموال، قسم من جايلوان، قسم منها رواتب، قسم منها كذا، بالنتيجة جمعت عدة أموال، وهذه الأموال مقدارها 400,000 درهم. فهو يقول أن خمسها واجب، فجاب الخمس ما له علاقة بماذا؟ بمسألة شنو؟ بمسألة الغاوص. واضح؟ بعبارة أخرى أنه يحتمل في الرواية أن تكون الأموال اللي هي عبارة عن 400,000 درهم هي بنفسها شنو ربح وشنو؟ هي بنفسها ربح وفائدة، مو أنها ثمن لما تعلق به الخمس، لا، هي بنفسها ربح وفائدة تعلق بها شنو؟ الخمس، فيجب درع 80,000 منها. فلا يصح الاستدلال حينئذ بالرواية، الرواية الاستدلال بالرواية مبني على افتراض أن الخمس يتعلق بعين وتباع هذه العين، فينتقل الخمس من العين المال إلى الثمن، فيستكشف من ذلك انضاء هذا البيع وتجويز هذا البيع وانتقال الثمن بعد التجويز المال، انتقال الخمس علما إلى الثمان. الرواية ليست ناظرة إلى هذا، وإنما هي ناظرة إلى تعلق الخمس نسميها الرواتب التي تعطى له، نفترض هكذا الرواتب التي تعطى له من قبل الدولة في مقابل ولايته للسلطان الجائر، جمعت عدة إلى ما صارت 400,000 درهم فتعلق بها الخمس. ما فيها دلالة بعد الرواية على جواز بيع ما تعلق به الزنا بالخمس. هذا الاحتمال الإنصاف أنه خلاف الظاهر، لأنه الرواية بكل نسخها تذكر مسألة الغاوص، ولا شنو علاقة الغاوص حينئذ بناء على هذا الاعتماد؟ بناء على اعتماد الغاوص ما له علاقة، ما له ربط بالمقام. أموال جمعت عدة تعلق بها الغاوص شنو معناه؟ وهذا يبدو، وهكذا فهم الفقهاء، يبدو أن الغاوص له مدخلية، وأن المقصود أن المراد بالأربعمائة درهم يعني الأربعمائة درهم التي هي أثمان بيع ما أخرج بماذا؟ ما أخرج بالغوص. سوليت البحرين شنو معناها؟ سوليت البحرين الغوص ظاهر أن المقصود بها، يعني يمكن حملها على هذا، على أن المقصود هو أنه يعني تركت عهدة أمور الغوص في البحرين إليه في مقابل سابقا كان متعارف يطور هاي المنطقة تلزمها تأخذ نتاجها تتعامل ويا الناس مالتها، بس جيب لبيت المال كذا مقدار هذا للسنة كذا مقدار للسنة. فاتفاق بينه وبين الدولة أنه هو يشرف ويتولى أمور الغوص في البحرين في مقابل أن يعطي إلى الدولة كذا مقدار من شنو من المال. فإذا هو مسألة الغوص هو اللي يباشر سموه مباشرة بالوسائط، بالنتيجة هذا ما أخرج بالغوص يكون له، هو باع هذا ما أخرج بالغوص الذي تعلق بين أمس من هذا ب400,000 درهم. فالثغرة في هذه الرواية من هذه الجهة ظاهر أنه يمكن يعني يمكن تجاوزها، لكنه بالرغم من هذا الظاهر أن هذه الرواية أيضا لا يصح الاستدلال بها على تعيين الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول لوجود ملاحظتين على ذلك يأتي ذكرهما إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.